الحمد لله حمدا ينبعث به من نور الإدراك لحقيقة الخلق والإيجاد ما تستقيم به أقدامنا على واجب العباد، وما نحسن به التعامل في دار المرور بالتزود لدار المعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنطق بألوهيته جميع أجناس الكائنات وما يمر على الخصوص بالمكلفين من العباد من الحوادث والتقلبات المختلفة على مدى الآماد. إن الوجود بأسره بالأحدية معلنا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، أتى بكتاب الله يتلوه داعيا إلى الله بالحسنى وخير البشائر، فلبى رجال دعوة الحق فاهتدوا ونالوا المنى في عاجل وأواخر، وأنكر أقوام وصدوا وأعرضوا فقومهم بالمرهفات البواتر، فراياته معقودة وجنوده مؤيدة بالنصر من خير ناصر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار في دربه واهتدى بهديه فحاز حقيقة الهداية بشاهد قول ربه وإن تطيعوه فاهتدوا، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإن لقاءنا بكم في هذا اليوم في ضمن هذه الفعاليات المتعلقة بتاريخنا ومجدنا وواقعنا وواجباتنا اجتماعنا مع العلماء ومع الأعيان ومع الحاضرين في هذه الذكرى لأحد من حلت في قلوبهم أنوار المعرفة بالله فقام بحق العبودية للحق تعالى في علاه، وتوثقت حبال صلته بأرباب حمل الأمانة من ورثة النبي محمد بن عبد الله الشيخ عبيد بنافع عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وجمعنا الله به في دار الكرامة مع المقربين الشهود والركع السجود المفين لربنا بالعهود. لقاؤنا يحمل معاني كبيرة في الصلات والوصلات وفي الاعتبارات والادكارات وفي تقويم النظرات عما يجري في واقعنا وعالمنا اليوم. وإننا مع فرحنا بإهلالة شهر ربيع الأول وذكرى حبيب الرحمن صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وفرحنا بلقاء إخواننا، نستشعر أيضا هم مسؤولية التواصل على هذه الشؤون المهمة التي سمعنا من كلام السيد العلامة الحبيب محمد المحضار الإشارة إلى خطر تلك المسؤولية وعظيمها، كما سمعنا في كلمة الشيخ يحيى بنافع وما في كلمة وكيل المحافظة الحارثي الذي كان لدينا، إشارات كثيرة إلى شؤون تتعلق بالأوضاع وبمدارك الناس وبوجهاتهم. والحقيقة أن الأمور تعود إلى حقيقة التربية التي حملها الرسل إلى الأمم، وذلك أن الخالق الصانع جل جلاله وتعالى في علاه الذي خلق الخلق لحكمة ولم يخلقهم عبثا وضع لهم المناهج التي إذا مضوا عليها فازوا وحازوا سعادة الدنيا والآخرة، فأرسل الرسول بعد الرسول حتى ختم المرسلين بسيدنا المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة فعم كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال، فكله فضلا أتى ورحمة، وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال صلوات ربي وسلامه عليه. وهو بحق الشكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه، وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإفضال. وفي السخاء كأنه البحر زخر، يعطي مئينا وألوفا من حضر، وما اصطفى لنفسه ولا ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال صلوات ربي وسلامه عليه. وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي. كتب الله الفلاح لمن قام تجاه هذا النبي بأربع خصال، قال جل جلاله: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بعد أن حصر انصباب الرحمة من حضرته العلية جل جلاله وتعالى في علاه على أتباع هذا النبي محمد: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فالرحمة مكتوبة لهؤلاء الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وإذا تأملنا حقيقة الإيمان به، وجدنا الإيمان بمحمد يقوم على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وآياته وصفاته وأحكامه، وينتظم الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، والإيمان به هو الذي يجعلنا على علاقة بتاريخنا وبتراثنا، على علاقة بصحابته، على علاقة بأهل بيته، على علاقة بالعلماء، على علاقة بخيار هذه الأمة. هذه العلاقة هي الولاء المعبر عنه في القرآن بقول الرحمن جل جلاله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا الولاء الذي يقوم على الإيمان ونهايته الغلبة لأصحابه في الدنيا والآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هذا الولاء يعوقنا عنه بعض شهواتنا وبعض رغبات نفوسنا، تستغل من قبل شياطين الإنس والجن أعداء الله وأعداء رسوله، فيحولون بيننا وبين أن نعيش على الولاء لله ورسوله والذين آمنوا، ويحولون بيننا وبين أن نعرف حقوق المؤمنين وكيفية التعامل معهم، وحقوق أرباب الهدى وأرباب العلم وأرباب الصلاح فينا. وذلك هو الأساس الذي تقوم به استقرار الحياة ونزول الطمانينة من الحق جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا تعادوا بينهم البين مع ذهاب النصر عنهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إذا وصلوا إلى معاداة من حملوا أدب العبودية مع الله من أولياء الله تعالى، فقد حل بهم العداء مع الله الجبار الكبير المتعال القائل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تنتظر في أحوال قوم يحاربهم جبار السماوات والأرض أيستقر لهم اقتصاد؟ أيستقر لهم أمن؟ أم يستقر لهم هناء في العيش؟ أم تصلح حياتهم؟ أم تصح أجسادهم؟ أم تحسن خواتمهم عند الموت؟ إذا كان الجبار يحاربهم جل جلاله وتعالى في علاه ينازعنا على القيام بحق الولاء لله ورسوله والذين آمنوا، استغلال هذه الشهوات من قبل أعداء الله وأعداء رسوله، بها يفرقوننا، بها يباعدون بيننا، بها يحملون الواحد منا نظرة السوء إلى أخيه، حتى تسمعون فيما تسمعون في واقعنا اليوم. القوم الذين يحيط بهم اليهود أعداء الله وأعداء رسوله، ليس اليهود كلهم، صنف من اليهود الذين امتلأوا بالحقد وامتلأوا بالبغض للدين والشريعة والإسلام ومحمد ومن يتبع محمد، يحيطون بهم ويقاتلونهم. لا تقصر الأيدي بواسطة هذه النفوس وشهواتها أن تصل إليهم ليتقاتلوا بينهم البين ويختلفوا بينهم البين. ونرى ذلك في كثير من واقعنا اليوم في عدة دول، وهذا المثال العظيم في فلسطين الذي نشعر به والذي نحس به. كيف يمكن أن يتوصل ونحن وهم في حالة حرب وفي حالة قتال وفي حالة ظلم وفي حالة اعتداء عليهم وفي حالة مقابلة عدو لله ولرسوله أن يعادي بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى الدماء بعد الأعراض وبعد السباب؟ هذا كله غاية تؤكد لنا أن حقائق الإيمان إذا فاتت وإذا تعكر الولاء لله ورسوله وللذين آمنوا بأي زمام يقود من الشهوات وغيرها، فإن الفساد في واقع الأمة حاصل. ومن كان يشكو من أي نوع من أنواع الفساد في إدارة أو في مال أو في اقتصاد أو ما إلى ذلك، إذا بحثت على خيوطه وجدته أن الشخص استغل استغلالا بواسطة شهواته أن يخون وأن لا يبالي برب ولا يتذكر مصيرا. ولو كان الأمر على الإيمان والولاء ما خان، لا وهو وزير ولا وهو مدير ولا وهو محافظ ولا وهو مسؤول مؤسسة، ولقام الأمان والأمن، ولكن ضياع حقائق هذه التربية. ليس من العبث تنقل مثل هذا الشيخ من بلد إلى بلد وارتباطه بكبار المشايخ في وقته، وليس من العبث إيجاد لوحة أو عنوان لمعنى الوصلة التي تقوم عليها أسس التربية بأن يقول شيخه الشيخ أبو بكر بن سالم: سبعة من أولاد روحي من تلامذتي، من أولاد روحي. تفهم إيش تحمل معنى هذه الكلمة؟ فخطهم بيدي والفخطة فخطتي، شبهوا بتابير النخل وتفخيطها لتثمر الثمر الطيب. سر التربية الموروثة عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف تقابلها الأرواح. لكن هذه العلاقة اليوم هي بين طالب ومدرسه، أفراد المجتمعات كانت عندنا بينها وشائج، وحتى إذا حصل غلبة النفوس في نواحي حفظ أمر الإسلام العام بواسطة الوشائج والآداب التي تضبط كل واحد في علاقته مع الآخر، ويرجع الأمر في النهاية إلى عقلة وإلى كبرى، ويرجع في آخر الأمر إلى صلحاء يوجهون الناس مخلصين لوجه الله رحمة بالعباد، يتعبدون الله بنفع القريب والبعيد. تقطعت هذه الأواصر والوشائج، وصار وسط الأسرة الواحدة ما أسرع ما يرفع رأسه صغيرهم على كبيرهم. حقائق الاتصال بسلسلة التربية الإيمانية ضاع، وتضييعه له أسباب متعددة ومن قوي أسبابه رضاؤنا بفتح الباب لبضاعات أعداء الله وأعداء الرسول. اليوم يتحدث الناس عن مقاطعة البضائع الصادرة من الدنمارك، خطوة إيجابية لها معانيها من 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 حماية بقايا ما في آثار القلوب من علاقتها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هاديها ومنقذها ومرشدها من الضلال الذي لولاه لكنا كالأنعام بل أضل، ولولاه ما عرفنا شمة من حقائق الإنسانية، ولا عرفنا معنى من الصلة برب الأرض والسماء جل جلاله وتعالى في علاه، ولكنا أقبح من كل ما يذكر من قبائح أهل الشرق والغرب اليوم، ولكن الله بمحمد أنقذنا. كان حالنا وحال أهل بلداننا هذه قبل بعثة نبينا محمد ما ذكر القرآن عنهم وحلل أوضاعهم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لكن بعد بعثة محمد تحول الحال، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. الأحداث اليوم وما يجري في العالم يذكر بأن إن كان في عالم البشر شيء من حقيقة الخيرية والسعادة ما يمكن أن يؤخذ عن حضارة غربية ولا عن تفكير من قبل أهل اتجاه بشري. لقد تبين في واقعنا اليوم كما هو متبين في وقائع التاريخ الماضي أنه كل ما ادعى قومنا الإنسانية وحماية حقوق الإنسان والرفق بالحيوان وأمثال ذلك من الشعارات تقف بهم نفوسهم في مواقف ينسون فيها كل شيء، ويأتون للإنسان فيكون أرخص شيء دم الإنسان، ولا يبالون باعتداءات. والواقع اليوم يناديكم بهذه الحقيقة، فمن كان يطلب أمناً واستقراراً من اتصال بشيء من تلك الدول فقد رام المحال، ولن يجني إلا الخسارة وإلا الدمار. إنها دول فشلت في مناهجها، ومجتمعاتها تعج بمشاكل مع ما نعاني عندنا في بلاد العرب بلاد المسلمين من كثير من الإشكالات، لكن لا نسبة بينها وبين مشاكل الاجتماعية الحاصلة في تلك الدول المدعية للتنمية والديمقراطية وللتقدم. حوادث الاغتصاب في كل أسبوع، حوادث القتل في كل أسبوع، حوادث انتشار العصابات الإجرامية التي تنتهي بعد ذلك إلى أماكن المسؤولية في تلك الدول بشكل رهيب. بعض الإحصاءات الرسمية المنشورة على أيديهم تذهل، لكن ما تنشر بيننا، ما تذكر بيننا. نحن استوردنا من عندهم بضاعة هدم الأخلاق، بضاعة تقويض القيم، بضاعة انحطاط الإنسان من مبادئه السامية ومثله العليا لأن يكون تبعا لأسفه خلق الله وأتفه خلق الله في الأرض. تأخذ عنصر الشهوة في هذا الإنسان لتقوده بدعوة مبطنة لا تظهر في الصورة، إسلامك ودينك وقيمك وقيم قومك وما يذكر عن جماعتك، هذه قيود تقيد حريتك. يمكنك أن تنفتح على عالم الشهوات وتقضي شهواتك كما تستطيع، تفرج بداية على هذه المسلسلات وعلى هذه البرامج وادخل. قبولنا لهذه البضائع هو الذي أحل بنا ما أحل في واقعنا، وزاد الطين بلة في شأن العلائق فيما بيننا، وفي شأن صلتنا بربنا جل جلاله وبكتابه المنزل ونبيه المرسل صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. فكان أهم من أن نقاطع هذه البضائع الحسية المادية أن نقاطع تلك البضائع الهدامة للأخلاق المظلمة للقلوب المؤثرة على الفكر، فكر الإنسان في نظرته إلى واقعه ودينه وإلى آخرته ومصيره وإلى ثوابته التي لا تقبل التغير. دخلوا علينا بهذه البضائع فعاثوا فينا كثيرا فسادا، عاثوا فسادا كثيرا فينا. وبذلك ما نعد ما حصل عندهم من هذه الإساءة الخبيثة في الاستهزاء باسم نبينا محمد ونسبة رسوم إليه مصورة بصورة مشوهة، بدل أن تكون في صحيفة واحدة فيما مضى تتحول إلى 17 صحيفة. كل ذلك لا يأتي عبث، والله تعالى أبرزه وأظهره ليحيا ما بقي فيه حياة من ضمائر أتباع هذا النبي. وما وصلنا إلى مثل هذا الحال حتى حصل في واقعنا قطع حبال بيننا وبين هذا المصطفى بتجرؤنا على السند إليه. علماء الأمة، خيار الأمة، صلحاء الأمة، وتكلمنا عليهم وحتى على بعض منابرنا، وتجرأنا وسببنا وشتمنا، فجاءت النتائج أننا بيننا من معشر المسلمين بعد هذا من يحتقر المسلمين ويصل إلى خواص المسلمين فيحتقرهم، وتركب على ذلك جهله بحقائق سيرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وما بعث به وما أرسل به وحقائق علاقته بينه وبينه. ما معنى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما معنى رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله؟ معنى رضيت بذلك، رددت كل دعواتي أهوائي وشهواتي الحائلة بيني وبين الخضوع لمولاي وتقرير حكم دينه الإسلام والتبعية التامة لرسوله الذي اختاره من بين الأنام فجعله مرسلا للعالمين بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أيها الأحبة، حق على إقنا بالله وبرسوله تخطفت من بين أيدينا، والآن إذا أردنا رجعة صحيحة لتقويم الأوضاع ولإنقاذ أنفسنا ومن حوالينا فلا والله لا نجدها في غير صدقنا مع الله ورجوعنا إلى المبادئ الأساسية في فهم معنى لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقويم ركيزة الإيمان بالله وبرسوله فالذين آمنوا به. والإيمان وحده لا يكفي لأن نصل إلى الفلاح ما لم يقترن بنتيجة من نتائج، وهو التعزير أي التعظيم والإكبار والإجلال. فالذين آمنوا به وعزروه أي عظموه وأجلوه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، قرأتم في سيرة أصحابه من يعرض للقتل وعند إخراجه لتقص رقبته يسأل هذا السؤال: أتحب أن تكون آمنا في بلدك وولدك وأهلك ومحمد مكانك نقتله؟ فيعلنها ويقول: والله ما أحب أن أكون آمنا في بيتي وأهلي وولدي ومحمد تصيبه شوكة في رجله في المكان الذي هو فيه. أي أن أقتل أنا أحب إلي من أن يصاب رسول الله بشوكة في رجله. هذا الإيمان، هذا التعظيم، هذه المحبة، هذا الولاء، أين حقائقه فينا؟ أين معانيه في واقعنا وأذواقنا وما يجري بيننا اليوم؟ اليوم ربما عندنا من الأولاد والشباب من إذا هزم فريق كرة بات مهموم، وإذا انتصر فريق من فريق اللعب بات يصفق، وربما مشوا في الشوارع مصفقين ولكن يترك الجماعة فلا يهتم، وتفوت صلاة الفجر فلا يهتم ولا يغتم، ويسمع عن سب نبي محمد فينام هنيئا وما كأن شيئا حصل. لكن حقائق الإيمان عبرت بأن أقتل خير من أن يصاب بشوكة في رجله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. يقابلون المرأة متوجهة إلى أحد، أبوك قتل تقول: لكن ما فعل رسول الله؟ يقول له: وأخوك أيضا قتل تقول: لكن ما فعل رسول الله؟ يقول له: وابنك أيضا قتل تقول: فما فعل رسول الله؟ يقولون لها: وزوجك أيضا قتل تقول: لكن ما فعل رسول الله؟ قالوا: أما رسول الله بخير كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فلما قادها بعض الصحابة فرأت وجه النبي قالت: كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله. أربعة من أقاربها ماتوا في لحظة، بشرت بهم في لحظة واحدة بقتلهم، فما حرك ضميرها ما دام رسول الله موجود، هنأها ذلك خفف عنها ألم الفقد لهؤلاء الأقارب تعبيرا عن المحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم وعن معنى علاقة المؤمن برسول الله كيف تكون. والله لا مثلها علاقة أصحاب حزب بحزبهم ولا أصحاب اتجاه برؤساء اتجاهاتهم ولا أصحاب مؤسسة بمديريهم ولا بمؤسسي مؤسساتهم، لكن علاقة المؤمنين بمحمد تفوق كل ذلك، بحيث يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالمسألة عظيمة متعلقة بحقائق إيماننا، يجب علينا أن نقوم أساسيات الإسلام والإيمان والإحسان فينا، نقوم أساسيات الدين ونرجع بأخذ منهجنا من عند خالق لا يخفى عليه شيء ولا يعتريه نقص مما يعتري البشرية والمخلوقين أجمعين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ونرجع إلى حقائق آمنوا به وعزروه حتى تأتي النصر في وجهها ونصروه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتأمل حال سيدنا أبي بكر الصديق، رجع في إخراجه جيش ليقاتل الذين منعوا الزكاة وتحرزوا واستعدوا للامتناع بالقتال، فأرسل إليهم من يقاتلهم. دار الخوض بين الصحابة، نحن اليوم نقاتل الروم وفارس دول الكفر الكبيرة، ونقاتل المرتدين من أبناء الملة، ونقاتل مدعي النبوة، فهل يفتح لنا أبو بكر جبهة جديدة نقاتل مانع الزكاة؟ يخفف علينا الأمر، نكمل هؤلاء ثم نرجع إلى مانع الزكاة. وهابوا أن يكلموا أبا بكر، فأرسلوا إليه سيدنا عمر، قال له سيدنا عمر يا أبا بكر لو تركت اليوم مانع الزكاة حتى نخلص من حرب هؤلاء. فالتفت لي قال يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ يا عمر والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، ولو لم أجد إلا الشجر والحجر لقاتلتهم عليه، أما أن ينقص الدين وأنا حي فلا، أما أن ينقص الدين وأنا حي فلا. ذقت هذا المذاق، شربت هذا الكاس، عرفت هذا المعنى، أما أن ينقص الدين وأنا حي فلا، تشعر بهذا المعنى في حالك، في شعورك، في أحاسيسك؟ أما أن ينقص الدين وأنا حي فلا. وما هو إلا أن أرسل الجيوش لقتال مانع الزكاة فنزلت النصرة من السماء، دب الرعب في قلوب الطوائف الذين يقاتلون المسلمين، وقالوا لو كان بهم ضعف ما قاتلوا أصحابهم الذين منعوا الزكاة. ومن هنا بدأت مظاهر النصرة في خليفة في عهد الخليفة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، صاحب رسول الله المنصوص على صحبته في القرآن متميزا عن جميع الصحابة بهذا النص الرباني القرآني. ليلة كان في الغار مع النبي المختار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كانت تلكم النصرة التي بها قدت نطاقها أسمى بنت أبي بكر من أجل أن تشد متاع رسول الله على الراحلة التي يسافر عليها من عند الغار، غار ثور، متوجها إلى الهجرة المباركة. فسميت ذات النطاقين عليها رضوان الله، إنها شابة صغيرة، ما الذي حملها أن تجيل عند ذاك الغار؟ وما الذي حملها على أن تشق نطاقها؟ وما الذي حملها على هذه الحركة في تلك الليالي الحلكة التي انتشر فيها التخويف والإرعاب والإرهاب من حكومة مكة من المشركين؟ فوقفت تلك المواقف. وهكذا كانت معاني النصرة لله ولرسوله المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. واليوم ربما في بيت أحدنا من يؤخر الصلاة عن وقتها ولا تهتز له شعرة ولا يتحرك له ضمير، فأين فأما فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا، أين معناها وأين مكانها؟ لكن لو يوم من الأيام حد العب فرشه الذي هو في البيت أو ما أحسن طبخ غداه قامت قيامته. أما ترك الصلاة فتترك ولا كأن رجل في البيت، ولا شعور ولا إحساس. أهكذا ينصر رسول الله؟ أهكذا يقام؟ قم قاطع بضايع عدوه إبليس الرجيم، لا تنخر وسط بيتك وتترك الواجبات وتفعل المنهيات عنها وسط دارك وأنت تتفرج. تلك المسؤولية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خذ نصيبك من رحمة الله ببذل اليسير لتأخذ عليه الكثير الكثير في خير الدنيا والآخرة من قبل رب الدنيا والآخرة جل جلاله وتعالى في علاء. أيها الأحباب، نذكر أنفسنا بتلك الكلمات التي قالها رسول الله لأنصاره الأوائل الذين نصروه بعد فتح مكة وبعد غزوة حنين وبعد جمع الأموال الكثيرة. خرجها رسول الله في المؤلفة قلوبهم في كثير من قبائل العرب ولم يصب الأنصار منها شيء، فوقع في نفوس بعض شباب الأنصار وقالوا سيوفنا تقطر من دمائهم ويعطيهم الأموال ولا يعطينا منها شيء. بلغ الخبر لرسول الله قال اجمع لي، يقول لسعد بن عبادة اجمع لي أصحابك الأنصار في الحظيرة الفلانية حتى آتيهم. فاجتمع الأنصار وجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المؤمن، ألك علاقة بهذا النبي؟ أأنت من أنصاره، من الذين رضوا به نبيا ورسولا، آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون؟ هذه كلماته لكل ناصر له: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم، وجد وجدتموه في أنفسكم؟ سكت الأنصار، قال قولوا وأجيبوا: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم آتكم فقراء فأغناكم الله بي؟ يا معشر الأنصار، أحزنتم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام رجاء إسلامهم وتركتكم لما أعلم من إيمانكم؟ يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ استشعر هذا المقال، واستشعر كيف يقولوا أمام تلك المشاعر. صاحوا كلهم، قالوا رضينا برسول الله قسما ونصيبا يا رسول الله. قال أجيبوا، قالوا بما نجيبك؟ المن لله ولرسوله. قال أما لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم، قلتم وجدناك وحيدا فآويناك، وطريدا فنصرناك، ومخذولا فقمنا معك. قالوا بل المن لله ورسوله يا رسول الله. قال يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكوا حتى أخضلوا لحاءهم بالدموع الخارجة من عندهم، وقالوا رضينا برسول الله قسما. أيها العباد، حقائق العلاقة بيننا وبين هذا النبي يجب أن تقوم على مثل هذا الحال. إن المسألة أكبر من حياة تمر بسرعة بأي وجه مرت من حلو ومر، لكن وراءنا يوم طويل كل يتمنى القرب من هذا النبي الجليل ورؤية الوجه والاستظلال بظل لواء الحمد والورود على حوضه المورود. إن المسألة أكبر، أكبر من كل ما يداخل الأفكار من علائق بأي شكل من الأشكال في هذا العالم. علاقتنا بالنبي أعظم وأكبر وأجل، إنها مرافقة الخلد والدوام في نجاة من عذاب الله وجوار لله وأنبيائه وأصفيائه والويل لمن لا يرى وجه محمد يوم القيامة. الويل لمن لا يرى وجه محمد يوم القيامة. إن أمثال مسار هؤلاء المشايخ الكرام صلحاء الذين مروا في هذه الأقطار وفي هذا اليمن على الخصوص وفي مشارق الأرض ومغاربها تدعونا للصلة بالنبي المختار، ليكون المآل أن نستظل بظل لواء الحمد وأن نرد على الحوض المورود. اللهم أوردنا عليه واجعلنا في دائرة حبيبك المصطفى. بارك الله في القائمين على هذه النشاطات وهذه الفعاليات، وبارك الله فيها لأهل هذه البلدان والأوطان وللمسلمين والمسلمات، وجعلنا متحابين فيه، متزاورين فيه، مجتمعين على ما يرضيه، متعاونين على ما يقربنا إليه. اللهم انظر إلى هذه القلوب التي اجتمعت على هذه الذكرى فأنلها نورا من نورك، واجعلها اللهم مقبلة عليك مقبولة عندك. اللهم إنا نسألك رابطة بك وبنبيك لا انحلال لها أبدا، وأن تجعلنا به وبشريعته وبنصرته وبتعظيمه وبمحبته وبشفاعته غدا من أسعد السعداء. أسعدنا اللهم بالقرب من هذا النبي، وأسعدنا اللهم بالحشر في زمرة هذا النبي، وأسعدنا اللهم بالورود على حوض هذا النبي، واجعل اللهم قلوبنا ممتلئة بمحبة هذا النبي الذي لم تأذن أن نحب أحدا من أهل أرضك وسمائك كما نحبه، فأمرتنا أن تكون أنت ورسولك أحب إلينا مما سواكما، فاجعلنا نحيا كذلك ونعيش كذلك. بارك لنا في شهر ذكرى ميلاده، وادفع عنا كيد الفجار والأشرار وأعدائك أعداء الدين، واجعل اللهم تجرؤهم وتطاولهم سببا لبعث الإيمان في القلوب والترابط والتآخي والوحدة فيك ولك ومن أجلك، ووحد في ذلك قلوب المسلمين وصفوفهم في جميع الأقطار والديار. يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه، والحمد لله رب العالمين.